بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. معنا ومعكم في هذه الحلقة ضيف يشرفنا في القناة لأول مرة، ألا وهو فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد أبو نعيم الحويني. حياكم الله شيخنا.
مرحبا، حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله.
مشاهدي الكرام، احنا النهاردة يعني كان بالأمس كما في العرف يعني يقال للسبعة وعشرين ليلة القدر، ورمضان يعني أقول شهر القرآن. سؤال الطبيعي الذي من الممكن أن يسأل في هذه الأيام: كيف نقرأ القرآن؟ وكيف كان النبي يتلوه؟ وكيف نتعايش مع القرآن؟ وكيف نحول القرآن إلى منهج عملي وواقع حياة؟ أسئلة نحتاجها، وتحتاج منا أيضا هذه الأسئلة إلى توضيح وبيان، ولا سيما ونحن في شهر القرآن. تابعونا بإذن الله تعالى في هذه الحلقة لتسمعوا المزيد والمزيد عن هذا الأمر المهم الذي يتفكر فيه كثير من الناس. شيخنا، الحلقة بإذن الله تعالى في هذا اليوم يعني أنا عاوز تكون حلقة عملية أكثر منها ما حلقة تحفيزية لقراءة القرآن الكريم. خليني أسأل حضرتك في البداية وأقول: يا ترى أنا لو عرفت القرآن أقول إيه هو القرآن؟
يعني أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. القرآن هو كلام الله عز وجل. نقول دائما، نعرف جماهير المسلمين المعتقد الصحيح في تعريف القرآن العظيم: فالقرآن هو كلام الله، حروفه ومعانيه من الله، بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدق به المؤمنون حقا، وأيقنوا أنه كلام الله. ثم أقول معقبا: نزل به الروح الأمين جبريل على قلب نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وقد ترجم القرآن حقيقة ما أقوله الآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واقرأوا إن شئتم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم أعقب في التعريف أيضا فأقول: ينبغي علينا أن نقول القرآن هو الكتاب الذي بين أيدينا الآن، الذي يبدأ بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس. هذا هو كتاب الله، حروفه ومعانيه من الله.
نعم.
ولن يستطيع أحد مهما كان هذا مكانة هذا الرجل أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا من هذا الكتاب، ولو أنه أراد أن يفعل ذلك لقام إليه صغار الحفاظ من المسلمين، لأن الله تعالى قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والحمد لله، ثم أقول الحمد لله، الحمد لله الذي تكفل هو عز وجل بحفظ هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أعقب أيضا فأقول: القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين والصراط المستقيم. من قال بالقرآن صدق، ومن حكم بالقرآن عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك كل من تمسك بهذا الكتاب وعمل به لا يضل في الدنيا ولا يشق، ترجمة لقول ربنا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل، أي في الدنيا ولا يشق. هذا تعريف مبسط لاعتقاد أهل السنة في تعريف القرآن المجيد.
جميل. طيب إذن لماذا يعني ينظر الناس إلى القرآن دائما وأبدا على أن القرآن هو التجارة الرابحة؟
هذا سؤال يعني جميل وفي وقت يعني مهم. طبعا أنت تقول هذا الكلام أظن أنك تقصد الآية اللي هي تقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
نعم.
قال ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولنا وقفات مع غفور شكور في لماذا ختم الله هذه الآية بالغفور الشكور.
تمام.
أقول هذا السؤال الذي عطته الآن ينبغي على جماهير المسلمين أن يعرفوا هذا السؤال وأن يجيبوا عليه وأن يكونوا على دراية كاملة بالإجابة عن هذا السؤال. وهذا السؤال يحتاج منك أنت للتعليق إلى لقاء كامل. لماذا يقال بأن القرآن العظيم تجارة الربح؟ نجيب معا بين وبينك هذا اللقاء.
نعم.
هذا أقول أولا لماذا يقال بأن القرآن العظيم تجارة الربح؟ لأن الإنسان بتلاوته للقرآن يتحصل على الحسنات الكثيرة.
نعم.
وقد روى الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن سعود قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هل يا ترى لماذا يقال بأن القرآن تجارة رابحة؟ قال أهل العلم لأن القرآن العظيم يرفع صاحبه في الدنيا وعند القبر ويوم القيامة.
تمام.
ونصدر هذا بحديث جميل رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر. وأنا يعني بالمناسبة كنت لا أريد لكن مجرد أن قلت عمر يعني وقع في ذهني تسمح لي فضل. هذه الهجمات الشرسة وأنت يعني تتفق معي من الشيعة على قضية عمر رضي الله عنه.
نعم.
ويكفينا يعني ردا لهذا نقول ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعد الكاب فيه. ويكفينا ما قاله النبي عن عمر فيما ذكره علماؤنا في تحسين الرواية أو غير ذلك فيما رواه التبراني في معجمه الكبير والإمام الترمذي والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي نبي لكان عمر بل أنا لا أمتلك إلا أن أقول. قال النبي عمر محدث عمر ملهم. يعني أذكر الآن ما رواه البخاري لعمر أنه قال وفقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. هذا ليس على سبيل حصر.
نعم. نعم.
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله على قلب النبي واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر فأنزل الله آية الحجاب على قلب النبي. يا رسول الله في قصة الغيرة قال لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزل القرآن على قلب مؤيدا لمقالة عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات إلى آخر. فهذا عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ليه القرآن تجارة رابحة؟ لأنه يرفع صاحبه أنت وأنا أعرف عنك كثيرا من خلال أنك تحدثت معي أنك تهتم بالقرآن وبتجويد القرآن وبغير ذلك. فالقرآن يرفع صاحبه في الدنيا كيف يرفعه في الدنيا؟ لا يتقدم للإمامة إلا من كان حاملا لكتاب الله أو كان حاملا لقسط من القرآن. والعجيب أنك إذا تأملت إلى ما صح عن النبي أنه قال يؤم القوم أقرب. لماذا لم يقل يؤم القوم أشرفهم؟ لماذا لا يقول يؤم القوم أغناهم لكتاب الله؟ لماذا
مكان وجاهه؟
أحسنت.
نعم.
هو مكان أنا أقول أرقى منصب في الدنيا هو هذا المنصب. وأنا أتمنى أن يخرج الله من صلبي نسمة تحمل هذا الكتاب وتتكلم في دين الله تبارك وتعالى. أتمنى من الله أن أنجب من صلبي ولدا يقول لا إله إلا الله ليرفع صاحبه في الدنيا. نعم. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ويرفع صاحبه عند القبر. كان في عهد النبي في غزوة كما رواه البخاري وغيره كان إذا وضع الرجل في القبر كان يوضع الرجلين فالنبي يقول للصحابة انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن
أي حفظا. نعم.
حفظا. فإذا أشير النبي يريد أن يعلم جيل الصحابة ترجمة عملية أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحد قدمه النبي في اللحد ليعلم هذا الجيل أن هذا القرآن يرفع صاحبه في الدنيا وعند القبر ويوم القيامة. أذكر ما رواه الترمذي بسند حسن أيضا من حديث عبد الله بن عمرو
ودائما أعلم طلبة العلم لما تشك عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو وكذلك الذي يقدم البرنامج قل الشك مني فأنا لا أدري. ولنا سلف في ذلك الإمام البخاري ومسلم يقول لك شك الراوي لا أدري أهو عبد الله بن عمر كما علمنا علماؤنا في مصطلح الحديث أو هو عبد الله بن عمر المسؤولين عليك. لكن قصة الجعرمة وقصة أننا لا هو عبد الله إذا شك الرجل في إلقائه في التحديث أو لغيره قل الشك مني فأنا لا أدري لكن أنا الآن أتأكد. فهو رواه الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. قلت لي لماذا؟ وهذا السؤال يوجه إلى جماهير المسلمين من الأستاذ أحمد غاي. ليه يا ناس؟ ليه؟ لماذا يقال بأن القرآن العظيم تجارة رابحة؟ ليه؟ لأن الذي يقرأ القرآن يزداد حسنات.
نعم
يزداد حسنات. كيف؟ قال ترجمة السنة حقيقة الدل. يعني أذكر مثلا بالمثال ما رواه الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بمناسبة صلاة الترويح والقيام إلى غير ذلك في ليلة القدر. قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين.
بعشر آيات؟
بعشر آيات.
يا سلام.
لو أن رجلا قام ليله لا أنا لا أتكلم عن ليلة القدر فقط أو صلاة رمضان لا
على مدار العام
من
كله.
قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين.
الله أكبر.
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين أي الذين يحصلون على الأجر العظيم.
لا أسمع فين هذا الحديث.
هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود وحسن ذلك شيخنا محمد ناصر الدين الألباني ووضعه في سلسلته الصحيحة وتعلق عليه تعليقا جيدا ثم جاء له بشواهد وعضده ببعض الروايات. شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أنا ما رأيته لكن عاصرته فأنا روايتي عنه كشرط مسلم لست على شرط البخاري. ما الشيخ الحويني والشيخ أبو الأشبال وغيره هؤلاء الذين رأوه بالعين وأخذوا العلم هذا يقال على شرط البخاري لأن شرط البخاري اللقى والمعصرة. أما أنا ما التقيت مع الشيخ الألباني ولا مرة وكنت أتمنى أن أرى هذا الرجل ولو مرة واحدة بعيني لكنني عاصرته. فيقال رواية محمد عن الألباني رواية على شرط الإمام مسلم. هكذا يقال يعني في لغة
تمام
العصر.
تمام تمام.
هذا الحديث رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بعشر آية بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. تخيل رجل قام الليل وقرأ بعشر آيات ويستحب له أن يكون حافظا للعشر أنه يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة
النوافل. جميل. طيب بعض الناس ممكن يقول لك يعني إيه من الغافلين؟
من الغافلين أي من الغافلين عن الذكر ومن الغافلين عن القرآن ومن الغافلين عن كل ما أتى الله به وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين أي الخاشعين المتدبرين للقرآن الخاشعين في كل شيء. بل عقب قائلا ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين قال أهل أي الذين يحصلون على الأجر العظيم. فمن أراد أن يكون من القائمين من القانتين من المقنطرين الذين يحصلون على الأجر العظيم فليكثر من القيام بكتاب رب العالمين. لماذا يقال بأن القرآن تجارة رابحة؟ شبه أنا ما رأيت. لأن الإنسان بتلاوته تتنزل الملائكة عليه لسماع هذا القرآن. ونحن نقول لو أنني قلت الآن إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا أقرأ القرآن فتتنزل الملائكة بأمر من الله مصداقا لقوله الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر رب. تتنزل ملائكة نعم فعلا يقال القرآن الكريم تجارة الربح. والدليل على ذلك نحن الآن في مجلس روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الشاهد يتلون ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. واحد يقول لك يا شيخ زود أنت تقول تتنزل الملائكة. أقول نعم. والترجمة العملية التي أنت الآن ألقيتها علي وقلت لي هناك ترجمة عملية لماذا يقال بأن القرآن تجارة لأن الإنسان بتلو تتنزل عليه الملائكة. فين؟ روى البخاري في صحيح
تمام.
عن أسد بن حضير قال
نعم.
بينما هو يقرأ القرآن في مربده غرفة قال جالت فرس جالت يعني صنعت صوتا غريبا
جميل.
قال قمت إليها وخشيت على ولدي يحيى قال فرأيت مثل الظلة غيام فيها أمثال السرج تكاد تعرض في الهواء فأتيت النبي قلت يا رسول الله بينما أنا أقرأ في ربتي تجالت فرسي. فقال اقرأ ابن حضير. قال فقرأت فجالت. يا رس اقرأ. قال اقرأ ابن حضير. قال فقرأت فجالت. اقرأ ابن حضير. قال فقرأت فجالت. وفي المرة الثالثة رأيت أمثال الصرج.
يعني
الصرج شيء هكذا يصنع هكذا. رأيت مثل الظلة وفيها أمثال الصرج الضوء أمثال الصرج والأنوار تكاد تعرض في الهواء. فأتيت النبي فقال يا ابن حضير تلك الملائكة.
الله أكبر.
كانت
الله
تستمع
أكبر.
لك.
الله أكبر.
تلك الملائكة كانت تستمع لك. ولو قرأت لأصبحت يراها ناس ما تستتر منه.
يا الله.
إذن يقال بأن القرآن تجارة رابحة لأن الإنسان بتلاوته القرآن تتنزل عليه. وأزيدك شيئا بسيطا يعني بدون تعديل لحضرتك هذا الشيء أريد أن أقوله بس. إن الإنسان إذا أراد أن يحصل على التجارة الرابحة الخطيرة فعليه بما سأقوله الآن، بل أقول لجماهير المسلمين لماذا تريد أن تعلم في شيء بسيط. أقول الشيء صحيح ما تخصصه إيه؟ يعني حصل على إيه؟
أنا حصل أصول دين ودعوة.
أصول دين ودعوة
لمن؟
هذا تخصصه.
نعم.
كثير من الناس نقول عندنا نوعين من النظر، نظرة دينية ونظرة دنيوية. كثير من جماهير المسلمين ينظرون إلى أولادهم نظرة دنيوية. ماذا تريد لولدك؟ أريد أن يكون طبيبا.
تمام.
أنا لا أقلل من شأن الطبيب. أريد أن يكون مهندسا. أريد أن يكون صاحب مال.
تمام.
أما النظرة الدينية ماذا تريد؟ هذا يجب على كل مسلم أن ينظر إلى أولاده، هذا حق، نظرة دينية. ماذا تريد؟ أريد من ولدي أن يكون عالما. أريد من ولدي أن يكون زي الشيخ فلان.
اسمح لي هنا أنا يعني عفوا أنا أقاطعك ذلي في هذا
أنا
الأمر.
أنا آسف أنني أطلق.
لا 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 والله ولا حرك. أنا أتلقى بس اتصال أم علاء لأن معنا الخط وليا تعليق على هذا الكلام الأخير الذي أصلته الآن. أم علاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا فضيلة الشيخ بسم الله ما شاء الله عليه يعني كمسب فخشيت أن أقاطعك.
أحمد الله يخليك جزاكم الله عنا كل خير وعز الله الإسلام والمسلمين.
ربنا يبارك فيك أم علاء.
الله يكرمك أستاذ أحمد. سؤالي لفضيلة الشيخ.
فضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ في قال الله تعالى في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى لعلهم يهتدون أو لعلهم يتقون فلماذا لعلهم يرشدون. ثانيا سؤال تاني لحضرتك، هل ما يحدث الآن من قتل الأهل السنة في جميع أنحاء الأرض والمسلمين من الشيعة والأعداء هذا ينم أو يدل عن حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن هناك أن هذه مثلا أهل الشيعة أهل السنة هؤلاء هم الفرقة التي ستنتصر بإذن الله تعالى. ثالثا لماذا تكون أخلاق الإسلام
هل يدل تاني معلاء تاني كده
معلش يا أستاذ أحمد
تاني السؤال الثاني ثاني مرة لو سمحت بسرعة.
السؤال الثاني هل قتل أهل السنة في بورما وفي لبنان وفي سوريا وفي جميع أنحاء الأرض هل هذا يدل على حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن هناك 70 فرقة وأن اعتقاد يعني أن أهل هذه الفرقة التي قال لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنها هي التي سوف تنتصر. سؤال ثالث لحضرتك، لماذا لا تكون أخلاقنا في أخلاق مثل هذا الشاب المؤدب المتأدب من البوسنة والهرسك الذي قبل رأس سيادة الرئيس محمد مرسي وكأنه أباه وقام بتقبيل رأسه، لماذا لا تكون أخلاقنا في أخلاق هذا الشاب؟ وأرجو من الشيخ الدعاء لهذا الشاب ولجميع الأمة الإسلامية أن تكون على خطى هذا الشاب.
آمين يا رب.
وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جدا على اتصالك أم علاء، وزي ما حضرتك متعودة معنا أن احنا في آخر حلقة بإذن الله تعالى نجيب على هذه الأسئلة. أضيف محمد حضرتك ذكرت الآن كلام مهم جدا أن أبدا أن الأب ينظر إلى أبنائه نظرة يعني نظرة دينية. أخروية يعني طبعا هي لا تقدمها النظرة الدينية طبعا بلا خلاف، هو يربيهم على المبادئ على الفضائل، يبقى حاطط ابنه نفسه يطلع داعي نفسه يطلع كذا نفسه يطلع كذا. السؤال المشكلة النهاردة اللي بتواجه كثير من الناس وإحنا بنتكلم عن القرآن وذكرت الآن إن النبي كان يقدم أهل القرآن في كل شيء حتى في مماتهم. الموازين النهاردة اختلفت شيخ محمد.
أحسنت.
أهل القرآن النهاردة في الصفوف الخلفية يقدم الوزير والمسؤول وصاحب المال وصاحب السلطة وصاحب الحسب والنسب وصاحب القرآن في آخر الصفوف، فبالتالي شيء طبيعي أن بعض الناس تعزف عن أن تضع أبنائهم في هذا المكان. تقول لهم إيه؟
أنا أقول يعني نصيحة لجماهير المسلمين، من أراد أن ينظر إلى ولده نظرة فلينظر إليه نظرة دينية.
نعم.
وأنا أقول أنا لست متخصصا يعني مش متخرج من الأزهر، لكن حاصل على حقوق، فأنا أقول والله علم التعلم.
نعم.
فأنا أقول ينبغي على كل إنسان أن يكون صادق النية في تربية أولاده.
تمام.
فأنا لو قلت له هذا الأمر كما أشار إليه بعض أهل العلم، قالوا الأمر هذا إنما يبدأ من الزواج. يعني كثير من الناس لو قلت له لماذا تتزوج، يقول أنا أتزوج من أجل أن أغض البصر، أريد أن أتزوج من أجل أن أنجب ولدا يحمل هذا المال، أريد أن أتزوج من أجل أن أصنع كذا. لكن الغاية العظمى التي من أجلها شرع الزواج وهي ذا النظرة الدينية. أجاب عنها عمر رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن، قال عمر أنا أريد من جماهير من يسمعني الآن أن يحفظها، قال عمر إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلب نسمة توحده.
الله الله أكبر.
إذن
الله
هذا أكبر. هي الغاية. نعم. لو أنك عند الزواج قلت بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان وقلت وهذه نية إني أتزوج، نعم أنا أتزوج، لماذا تتزوج؟ من أجل أن أكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلب نسمة توحده، نسمة تقول لا إذا قلت هذا ونويت هذا فبإذن الله سترزق بهذا الولد.
يعني لكن يعني في بداية التربية يعني
منذ الزواج.
واحد منذ الزواج.
منذ الزواج.
نعم.
ثم بعد ذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضرموهم عليها وهم أبناء عشر. أنا الآن أريد أن أعلم هذا الولد الآن. أنا عندي ثلاث أولاد، أربع أولاد، خمس أولاد. أنظر إلى هذا الولد، من منهم ولد زكي نبيه؟ أأتي على هذا الولد وأفرغه وأقول عليه كده. هذا الولد لله. ليس ولد لله كما يقال.
نعم.
الولد
نعم.
لا.
درويش.
كفئة درويش لا. هذا
نعم.
الولد لله. ليه؟ رأيت فيه النباهة ورأيت هذا الولد يحفظ كثيرا سريع الحفظ. أنظر له أقول هذا الولد سأنفق عليه وإن شاء الله بمشيئة سأخرج هذا الولد حاملا لكتاب الله.
فضلت الشيخ بعض الناس ممكن يعاقب على هذا الكلام ويقول لك ده الكلام ده ممكن يستقيم لو إحنا في أوقات موازينها منضبطة، لكن إحنا في أوقات موازينها مختلة. زي ما قلت حضرتك يقدم صاحب المال صاحب الجاه صاحب السلطان ويؤخر آل القرآن، فشيء طبيعي جدا يقول لك أنا نفسي يطلع ابني يطلع ضابط مهندس طبيب. طبعا ولا حرج ولا ولا
ولا ولا يعاب
ولا يعاب ولا يعاب،
بل هناك من لا. من الأطباء.
نعم.
زي الدكتور محمد اسماعيل والدكتور أحمد
نعم.
فريد والدكتور
نعم.
والدكتور هؤلاء جميعا ليسوا متخصصين، مع أنهم مطاريد جبل.
تمام.
يعني مطاريد جبل مش تخصصهم يعني.
نعم.
لكنهم برعوا في هذا الفن كأمثال الشيخ الحيوني الشيخ مصطفى العدوي الشيخ محمد حسان، هؤلاء جميعا مطاريد جبل ما تخصصوا وما يعني خرجوا من هذا من الأزهر، ونحن له قل من شأن الأزهر ففيه علماء يعني علماء علماء.
يعني ايه مطريد جبل؟
مطريد جبل يعني هؤلاء لا ينتمون الى لهيئة او طائفة او لغير، ولكنهم دعاة الله تبارك وتعالى لا يحركهم انسان، وانما الذي يحركهم هو الكتاب والسنة بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندعو الناس ان يلجأوا ولا يلتفتوا، لا تلتفت لا تغتر بهذا الرجل بصاحب منصب او بصاحب جاه، وانما عليك باثار من سلف وان رفضك الناس
وإن رفضك الناس. نعم.
وهذه مقولة يعني رواها الإمام الخطيب البغدادي، قالها الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، قال في هذا في زمان الفتن وفي زمان النظر إلى الماديات وإلى غيره، وأنا أريد أن يكون ولدي طبيبا، كان دائما حل المشكلة في هذا الكلام، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وعليك بعلم من سلف، والعلم إذا أطلق إنما يقصد به العلم الشرعي.
تمام.
وإذا أطلق العلم من أي محدث أو جالس أو غير داعية وإنما يقصد به العلم الشرعي، فكان يقول عليك بالعلم أي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. علم ابنك القرآن وسيبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ولذلك أنا قلت لك إذا كانت هذه الأخت تريد أن يكون ابنها عالما أو من خير الناس فعليها بالقرآن. ولذلك روى البخاري حديث عثمان بن عفان أن النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلم، بل أذكر حديثا من أجمل ما قرأته قد حسنه شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، قال فيما رواه الإمام أحمد والدارمي قال صلى الله عليه وسلم تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أي تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة.
من هم البطلة؟
البطلة أي السحرة.
السحر.
ثم سكت ساعة.
نعم.
ثم قال تعلموا البقرة وآل عمران، فصورة واحد مش القرآن كله، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما يظلان صاحبهما يوم القيامة، فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة
ثم قال كأنهما غمامتان أو غياية غمامتان يظلان أو غياية أو كأنهما فرقان من طير صواف. ثم قال في لفظ الإمام أحمد فإن صاحب القرآن فإن القرآن يأتي لصاحبه حين ينشق عنه قبره فيقول أتعرفني؟ فيقول ما أعرفك. أتعرفني؟ فيقول ما أعرف. قل أنا صاحبك، أنا القرآن، أنا الذي أضمأتك في الهواجر وأصهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. أقول نظر دنيوي الذي يريد من ولده أن يكون طبيبا، نعم سيحصل على التجارة وسيحصل على المال سيكون غنيا، فيقول فقد شوف فإن كل تاجر من وراء تجارته والقرآن وأنت من وراء كل تجارة. صاحب القرآن من وراء جمع كل أنواع التجارة
يعني.
ثم قال وأنت من وراء كل تجارة فيعطى الملك في يمينه ويعطى الخلد في يسر. اللهم اجعلنا من أصحاب القرآن.
يعني حضرتك ذكرت كلمة طيبة الآن، ما المانع على الإطلاق حتى لا يفهم بعض المشاهدين بأننا نقول يعني دعوا الأمور الدنيوية، دعوا الطب، دعوا الهندسة،
لا نقلل من شأن هذه الأمور.
ما المانع أبدا أن يكون الطبيب صاحب قرآن أو الضابط صاحب قرآن يترجم القرآن واقع عملي بين الناس؟
لذلك احترام للأستاذ أحمد، نحن عندنا في مصر ترجمة عملية لا نظير له.
نعم.
نرى كثيرا من علمائنا، محدث كان ألسن الشيخ الحوين،
نعم،
فقيه وداعية ويحمل كذلك من الحديث الشيخ محمد حسان،
نعم،
وصحافة وإعلام، وحصل على الدكتوراه أنت تعرف، كذلك الشيخ محمد سمعان المقدم، الشيخ أحمد فريد طبيب، دكتور طبيب، وبرغم من ذلك الشيخ أحمد حطيب،
نعم،
طبيب وفقيه، الشيخ فلان، الشيخ فلان، يعني أنا طبعا لحد يزعل يقول ما ذكرش، لا، الشيخ مصطفى العدوي على عين الرأس، جميع علماء مصر الآن كثير منهم ليس متخصصا في الفن من الأصل، يعني متخرج من الأزهر أو غيره، نحن لا نقل من شاء الأزهر، طبعا عندنا في الأزهر الشيخ مازن الساوي، مازن السلساوي، وعندنا الشيخ طلعت عفيفي، وعندنا الشيخ محمد الزغبي، كثير من علماء هؤلاء متخصصين، لكن أقول لا مانع أن تنظر إلى ولدك نظرة دينية، ولا مانع أن نجمع بين الحسنين، أن يكون ولدي طبيبا فقيها،
ربنا طبيبا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيمة،
وإن كانت الآية لها موضع آخر لكن يعني لا أعلق على هذا الكلام.
جميل. طيب فضيلة الشيخ، بعض الناس ممكن يسألوا له إحنا في رمضان ربما ده شيء من التنافس الموجود بين بعض الناس، أنا أقرأ القرآن 3 مرات، واحد يقول أنا أقرأه 5، واحد يقول أنا أقرأه مرة. السؤال، هل السرعة في القراءة أفضل لتحصيل أكبر عدد من الختمات، أم القراءة المتأنية المتدبرة الهادئة التي تحوم حول معنى القرآن هي الأفضل وإن قلت فيها عدد الختمات؟
هو سؤال يعني جميل، وكثيرا ما يعرض على بعض المشايخ، وإن كان يعني ليس عندي تلفاز ولا نت، يعني أدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي إخواننا المحترمين المؤدبين، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يكف كل إنسان عن لسانه وعلى يعني عن كلامه، وأدعو الله تبارك وتعالى أن ينشغل طالبة العلم بالعلم.
نعم.
أقول لهم انشغلوا بطالب العلم، وإياك أن تخوض، وأعلم علم اليقين أن لحم العلماء مسموم كما خيل. يعني أقول عندنا مقارنة بين السرعة في القراءة والتأني.
تمام.
أنا أقول لا بأس بالسرعة لحفاظ القرآن في حالة المراجعة.
لا بأس للسرعة
يعني
في حالة المراجعة،
نجد أنهم مثلا يعني يتسرعون وتسابقون، فعندما أنا أقرأ عليك حفظا أقرأ بسرعة، لكن لا أرى بالسرعة في القراءة، وعندنا سرعة وعندنا حدر.
نعم.
وعندنا ترتيل.
تمام.
عندنا السرعة لا بأس بها بين الحفاظ، أنا يعني أسمع لك فأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا سرعة في القراءة.
تمام.
فلا بأس بذلك، لكن هذه لا تصلح في القبلة، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى تحديد الكلمات، ويحتاج مني إلى أن أحترم المستمع،
لها موطن المراجعة،
لها موطن، لكن لا بأس. نعم. بذلك، لكن أنا أقول القراءة المتأنية لها أصل في الدين، لها أصل في الدين، أصل في الدين. أذكر القراءة المتأنية هي ينبعث منها الخشوع والتدبر والتأني والنظر إلى الآيات، بل والله القراءة المتأنية تجعل الإنسان يبكي، ربما يقول الإنسان هو يبكي، بل والله للأسف الشديد نرى كثيرا إلا من رحم رب لا يبكي عند القراءة.
نعم.
ولا تستوقفه بعض الآيات، وهذا إن دل فإنما يدل على في عجز، ابحث في قلبك ما الذي يحدث. والدليل على أن القراءة المتأنية هي الأفضل، طبعا بعيدا عن الإفراط والتفريط في القراءة، وبعيدا عن التمطيط وتحلية الأصوات، لا بأس بذلك، لا بأس بالتغني كما جاء في صحيح الحديث أبي هريرة ما أذن الله، لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون بعيدا عن التمطيط، وبعيدا عن الخروج عن قواعد التجويد والمدود إلى غير ذلك. ففي بعض الناس لو مد في القراءة بيمد هنا مثل القاهرة يعني لا، احنا عاوزين بلاش هذا الكلام،
لا.
هذا الكلام ينبغي عليه أن يتقيد وأن يحترم قواعد التجويد إلى غير ذلك.
جميل.
لكن الدليل من الشرع على أن القراءة المتأنية أعلم حديث ربما كثير من الجماهير لا يعلم. طبعا في حديث روى الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث حديث جميل جدا. عندي حديثين. حديث عن حفصة رضي الله عنها روى الإمام مسلم في صحيحه عن حفصة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قائما قاعدا.
يعني
ما رأيت النبي صلى في سبحته أي في صلاة النافلة قاعدا.
نعم.
فلما كان من العام الذي مات فيه قبل أن يموت بعام صلى في سبحته قاعدا، فكان يقرأ بالصورة فيرطلها فتكون أطول من أطول منها.
يعني
الترطيل كان يعطي إلى تطويل القراءة، الترطيل ورطل القرآن تقول فتكون أطول من أطول منها. وهذا يدل على أن النبي كان يقرأ القرآن ترتيلا، وكان النبي يعطي كل حرف
حقه
وكان النبي حتى في المدود إلى غيره يعطي النبي القرآن حقه، وهو الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وإنه لتنزيل من رب العالمين إلى آخر ذلك. فالنبي كان يعطي، كان يقول ولذلك وكان يقرأ بالصورة فيرطلها فتكون أطول من أطول منها. وهذا يدل على أن النبي كان يقرأ القرآن بتأني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويرطله ويعطي كل حرفا حقه. فهذا الذي ينبغي على الجماهير أن تكون عليه، لكن لا بأس بقراءة الحذر. مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كما يقرأ في بلاد الشام إلى غيره، لا بأس بقراءة الحذر. أما القراءة السريعة هذه التي هي خالية من الخشوع والتدبر إلى غير ذلك فنحن نرفضها، إلا لا عيب على الحفاظ في حالة المراجعة إلى غير ذلك.
طيب جميل هذا الكلام، لكن أنا عندي حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله حسن. كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثال. حديث كما تعلم الآن ويعلمه المشاهدون. سؤال طيب، أنا لما أقرأ قراءة سريعة وأختم القرآن مرة واثنين وثلاثة يبقى يعني أقرأ بذلك عدد حروف أكبر أحسن. تساوي عندي أجر أكبر
مثلاً.
يبقى إزاي تكون
أوازن بين هذا؟ أقول القبلة لها قراءة، القبلة لها قراءة.
جميل
تمام، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا نسير على الهدي.
تمام.
كيف كان هدي النبي؟ هدي النبي في الصلاة كان يقرأ كذا بين أصحابك. نحن نقول لا عيب بين الحفاظ أن يقرأوا بالصلاة، لكن أنا أريد أن أحصل على الأجر وأريد أن أترجم هذا الحديث الذي ألقيته الآن. تمام. على ذهني أو على قلبي إن شاء الله حديث من قرأ حرف. أقول ترجمة لقول النبي فيما رواه مسلم حديث عش: الماهر بالقرآن أي الحاذق المتقن مع السفرة الكرام البرر. فالماهر بالقرآن هو الذي يقرأ بترتيل ويقرأ بتدبر وبخشوع ويعطي كل حرف حقه ثم ينظر إلى المدود، وإذا خطأ في مد رجع إلى ذلك. فهذا هو الماهر، الماهر بالقرآن. ولذلك كثير من الناس في رمضان لا يقرأ بسرعة، هو بالنسبة لي متعود كده يقرأ بترتيل وهو يعلم علم اليقين أنه بنيته، والحسنة بعشر أمثالها. تمام. والله تبارك وتعالى زي. فهذا من الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام. ولذلك أنا أستوقف كثيرا من ليه قال مع السفرة الكرام البررة؟ قال أهل العلم لأن السفرة الكرام حملة القرآن، فهو يشترك معهم في صفة حملهم للقرآن فيصير رفيقا للملائكة الكرام في هذه الصفة.
الله أكبر.
ثانيا
الله
ثم أكبر. قال
نعم.
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. انظر بقى، أما الذي يتتعتع في القرآن ويقرأ فهؤلاء طبعا لا يجيدون القراءة، لكن أنا لا أقلل فيه بعض الحفاظ يقرؤون بسرعة لا بأس بذلك من أجل أن يريد أن يحصل، لكن الذي يتعتع في القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر الإيه؟ المشقة والجهد.
نعم.
فنحن نقول لا بأس لهؤلاء أن يقرؤوا بسرعة كذلك. وأنا أقول ما هو المانع أن هذا الرجل يقرأ على إنسان ويصح عليه بعض الحروف حتى بعد ذلك يقرأ ويتعلم القراءة
باستقامة.
لكن نقول هؤلاء الذين يتعتعون لا بأس له أن يقرأ بسرعة لحصول أجره، وهذه همة وهو صادق النية وسيحصل على أجره بنيته، فهو يريد أن يحصل على الثواب الكثير إن شاء الله.
ابن القيم ليه تعليق بديع في هذه المسألة، بيقول بين القراءة السريعة والقراءة المتأنية بيضرب مثل بديع وبيقول كمن يتصدق بجوهرة ثمينة أو يعتق عبدا نفيسا له قيمة
أحسن.
ومن يتصدق بعدد كثير من الدراهم أو بعبيد كثير أحسن. لكن لا قيمة لهم. هو بيقول كلا الاثنين يؤجر لكن الأول أعظم أجر.
أحسنت أحسنت.
نعم.
أحسنت.
نعم.
وهذا الكلام أنا لا أتكلم بعده.
نعم.
أكتفي وأسكت بعد كلام ابن القيم، ويعني سبحان الله هذا كلام بديع جدا جدا، وضرب مثلا عاليا وذكرني بما قاله النبي كما في الصحيح حديث من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب.
نعم.
هتقول لك تصدق عدل طيب. هذا الرجل الذي تعتع في القرآن ويقرأ هو لا يجيد القرآن كهؤلاء، لكن الشيخ أعطاه أجرا وأعطاه مثالا جيدا ولم يحرمه من الأجر كما قال النبي وكما قال الإمام ابن القيم، فيقول من تصدق بعدل بإيه بإيه بعدل تمرة من كسب طيب والله لا يقبل إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أي حصانه. فهذا الكلام كلام نفيس، وأنا أقول فعلا أجاد الإمام ابن القيم في قوله هذا إن شاء الله.
جميل جدا. أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا استاذ احمد وشيخنا الفاضل،
ربنا يبارك فيك.
ممكن اشارك؟
اتفضلي.
هقول لكل المسلمين هذا شهر القرآن، يا اهل القرآن تعالوا نقرأ نتدبر نخشع تحيا القلوب تزرف العيون تتحرك الجوارح، نحب الاوامر وننفذها ونكره النواهي ولا نقربها، نسمع لنداءات القرآن ونسعد من قوله جل وعلا
تمام.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، بشراكم يا أهل القرآن سعدكم وعزكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأهل القرآن تاج وقار لأبائهم، والنظر في المصحف عبادة والعزة بالقرآن، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، وإذا قرأنا حروفا حكما وأمرا ونهيا هجرناه. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذ هذا القرآن مهجورا، فهل من عودة حقيقية لهذا القرآن؟
نعم.
لدستورنا ومعجزتنا الخالدة.
جميل.
أسأل الله أن يتقبل منا ونجعلنا من أهل القرآن.
يا رب يا رب يا رب اجعلنا من أهل القرآن. شكرا جدا على اتصالك. معي أم محمد. سلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي الشيخ وحضرتك.
أنا بالنسبة للقراءة يعني أنا بقرأ إيه يعني إيه يعني مش قوي، بس دلوقتي أنا ماشية مثلا بمشي مع الشيخ محمد جبريل بقرأ معاه، ودلوقتي أنا في الجزء 22
طبعا.
هل يجوز لي القراءة كده ولا لازم أن أنا أقرأ لوحدي ما أقرأش مع الشيخ؟
طيب الشيخ يجيك بإذن الله.
بس بصراحة يعني إيه النسبة للقراءة يعني إيه معرفش أقرأ إلا إيه.
نعم 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 نعم. سؤالك وصل إن شاء الله بإذن الله. طيب أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل
طيب لو سمحت أخفض من صوت التلفزيون واسمعني من التليفون.
أسأل الشيخ بس كم حديث كلا الله فيه.
طيب لو سمحت صوت أعلى كمان شوي.
ممكن أسأل الشيخ بس تحت حديث كلا.
تفضل.
هو المفترض أنك لا تسألني في علم الحديث. يعني أنا طويل وصغير في علم الحديث، لكن الحديث يعني اسال فيه الشيخ الحويني ابو اسحاق او الشيخ محمد حسان او الشيخ مصطفى.
خلاص الاجابه قلت من الصبيل يمنى ولا خمس
لجنه. نعم
الصوت مش واضح والله.
اعد الحديث.
طيب ممكن تترك سؤالك في الكنترول قد يكون اوضح شويه، وان شاء الله في برنامج الفتاوى يجيبك الشيخ باذن الله تعالى. فضيله الشيخ محمد دعني انتقل الى نقطه اخرى، بس خلينا نسأل الكلام برضو. احنا في كلام السرعة والتأني كلام محمد ده
البنت الصغيرة التي نعم. تكلمت بكلام، وانا يعني نصيحة لي لك يعني
نعم.
نصيحة مني لك دائما اي انسان يجلس معك هنا اي فتاة صغيرة تتكلم في هذا ينبغي على من يجلس يترجم كلامها من القرآن والسنة.
نعم.
البنت قالت كلاما جميلا
جميل.
وكأنها هي تعلمنا نحن انا
نعم.
تقول
نعم.
لنا لماذا قالوا قرأت؟ تقول لأن القرآن يهدي إلى أقوى الطرق، وكأنها تقول لنا القرآن أنتم يهدي إلى صراط المستقيم
تمام.
بل إنها تقول القرآن يخرجكم من الظلمات إلى النور. شوف كلامها كله وكأنها تقول أن القرآن يشفي القلوب التي في الصدور. تبي الترجمة العملية أنت تحفظ أنا إن القرآن يهدي للتي هي أقوى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم بإذن الله يعني ويهديهم إلى صراط مستقيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا طيب الذي أريد أن أعلق.
جميل جدا. طيب معايا ياسر. السلام عليكم أستاذ ياسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
يا مرحبا يا فندم تفضل.
الله يخليك. حضرتك احنا كنا شاهدنا على قناة الحافظ امبارح برنامج الدكتور عادل عبد الرشيد، جاب فيديو قصير جدا عن شخص أمسك بالمصحف ومزقه أمام الشاشة وإحنا شاهدناه وأغلب المشاهدين طبعا شاهدوه. عايز رأي فضيلة الشيخ محمد كيف التعامل مع هؤلاء؟ هل دول مسلمين ولا غير مسلمين؟ كيف التعامل معهم؟
جميل. طيب شكرا جدا على اتصالك أستاذ ياسر. أم محمد اتصال آخر. يا أستاذ عبد الله السلام عليكم. معك أستاذ عبد الله.
أحمد الله كريم. السلام عليكم.
تفضل يا فندم.
طيب الله كريم. هنكلم الشيخ محمد الله كريم.
الشيخنا مع حضرتك. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله شيخ أنا دلوقتي الله كريم أنا في يعني في بداية الوقت بتاعي في بداية القراءة بجمع كذا مية يعني من ضمنهم رفع درجات وشفاء ونور في القبر ويكون أنيس القبر القرآن تمام.
طيب معلش معلش واحدة واحدة كده معايا و
أنا في بداية القراءة شيخ تمام كويس؟
تمام سمع.
في بداية القراءة يعني بجمع كذا مية مية إن هو القرآن يكون شفاء ويكون أنيس القبر ويكون رفع درجات ويكون تمام
جميل
ويكون النظر طبعا للمصحف عبادة
يعني هو تعدد النية عند القراءة تقصد ذلك.
ايه النيات الثانية اللي ممكن نزودها في القراءة؟ ايه النيات
يعني هل في باب الباب لفتح نوايا اخرى؟
ماشي جميل. الله يكرمك بس والشيخ بس سؤال الله يكرمك تختار بس الشيخ محمد يارا الشيخ ابو الفاتح حويني ولا الاسم متشابه؟
نعم
ان شاء الله ساجيب لك يعني
شكرا سؤال. جدا
ان شاء الله
يعني. طيب احنا ارجع لمحمد تاني لان زي ما قلت لحضرتك هو حديثها مواكب للسؤال اللي ذكرناه عن القراءه المستجعه والقراءه المتانيه. هي بطبيعتها كامنا غاليه يعني قراءتها هي قد تكون مثلا مش متعلمه في الازهر او ما ذاقتش الكتاب لو كانت في ريف قراءتها ضعيفه فبتاتي بشريط كاسيت لبعض المشايخ وتقرا ايه من خلفه. يا بتقول حكم القراءه دي هل فيها شيء؟
لا باس بذلك لا باس لها بذلك ان تاتي يعني بالشريط لمثل الشيخ محمد صديق المنشاوي او لبعض شريط الشيخ محمود خليل الحصري لتعليم تعليم يعني بعض الغلمان يعني فلا باس لها بذلك باي طريق وان كان لها يعني مسجدا قريبا لها وتخرج بضوابط شرعيه يعني بعيدا عن الفتنه الى غير ذلك وان تخرج غير متطابقه الى الضوابط الشرعيه وضع الان فلا باس لهذه المراه ان تخرج مراه هذه المراه ان تخرج الى بعض حلقات التجويد في بعض المسائل القريبه منها وتتعلم يعني ان شاء الله وباذن الله انها لو كانت صادقه النيه فان شاء الله ستؤجر على هذا الامر ان شاء الله.
طيب الاستاذ ياسر بيقول هل ممكن اجمع يعني عدد اكبر من النوايا عند قراءه القران لاحصل على اكبر الدرجات؟
والله هذا السؤال اتركه الى مشايخنا ان شاء الله فانا نويت ان شاء الله اي سؤال أرى فيه شيئا فأنا أقول أتركه وليس من الأدب لأول مرة أنني أتي إلى هنا هذا ليس من الأدب أنا يعني مجرد يعني مش عاوزين طويل بعلم صغير يعني أنا حتى كنت أريد أن أرفض هذه الأسئلة جميعا والله أشهد الله وأنه لما قال السؤال صحيح وضعيف لا تظن أنني محدث كما يقولون يعني لا أنا لسه صغير في السن وأنا صغير حتى في علمي لا يغرنكم أنني أتكلم بلغة أهل العلم فأنا تعلمت يعني من شيخنا الشيخ أبو إسحاق هذا الكلام وتعلمت منه أنني أحترم من يجلس أمامي فأنا أعتقد أن هناك من الجلساء ومن يسمعنا من هو أفضل مني علم فهذه الأسئلة يريد الناس ما تغترش فيها فيريت الناس كده تديني يعني أنا لسه صغير السن فهذه الأسئلة أتركها للشيخ أبو إسحاق الشيخ الحوي الشيخ محمد حسان الشيخ مصطفى العدوي أما هذه الأسئلة أنا يعني لسه صغير في السن.
طيب جميل جدا وزادك الله أدبا وتواضعا لكن هو السؤال اللي يرد الآن من بعض المتصلين عن ما رأوه من حرق المصحف أنا أعتقد هذه لا تحتاج فقط إلى عالم يمكن يعني ممكن أي إنسان حتى
الأمر الأمر هذا يحتاج منا إلى أن نصنع لجنة شرعية تمام. أو أقول يعني عبارة عن مجموعة من أهل العلم وأنا دائما تعودت عدم التسرع في الفتوى فعدم التسرع أنا لا أتسرع في الفتوى نعم. ودائما أقول ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن هناك كذب على الله وكذب على النبي وكذب على الصحابة وكذب على الناس والكذب أنواع الكذب على الله منه التقول على الله بغير علم فلا ينبغي الإنسان حتى لو رأى هذه المسألة حدث أن يتكلم في دين الله بغير علم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفتر الحادثة التي حدثت الآن ينبغي على أهل العلم مشايخنا يعملوا اجتماع ويقرروا
وينظرون إلى الحادثة التي حدثت ويتأكدون ويتحضرون وينظرون إلى ما يحدث في هذا الأمر. طبعا بعيدا عن الشاشة، نحن الآن في زمان الفتن ومش عاوزين نعملوا أي، فنحن ينبغي على العلماء أن يجتمعوا جميعا وأن ينظروا في هذه المسألة وأن يصدروا قرارا واحدا بعيدا عن طلبة العلم وبعيدا عن هذا الذي يحدث في ديارنا. كل من يريد أن يتكلم يتكلم، لا، كيف نتكلم في وجود هذا الصنف من أهل العلم المتخصصون في علم العقيدة المتخصصون في فقه؟ هؤلاء يحملون آلات، يعني بعض أهل العلم يحمل آلة العقيدة والبعض يحمل آلة الحديث وبعد، فكيف لصغار العلم والعوام أن يتكلمون في المسألة؟ هذه المسألة ينبغي أن تعرض على مجلس من مجالس أهل العلم ويقررون ماذا يصنعون في هذه المسألة. الأمر هذا مش هين، مصحف هذا كتاب الله تبارك وتعالى، ونحن نقبل. نعم. وأنا قلت في بداية هذه الحلقة، والله لو أن رجلا أراد أن يزيد حرفا أو أن ينقص حرفا في كتاب الله أنا لن أتكلم، أمثال لن أتكلم، لكن سيتكلم له صغار الحفاظ، الولد الصغير الحافظ سيرد عليه يقول أنت زدت حرفا، أنت أنقصت حرفا. ليه؟ لأن الله تعالى قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أنا أرد على هذا الذي صنع وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
الله،
وهناك ظلم دون ظلم، فأنا أريد من أهل العلم أن يتكلموا وأن يردوا، ونحن نحتاج إلى حلقة كبيرة جدا في أن نرد عن هذا الرجل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في هذا الذي صنعه في كتاب الله. وأمثال لا يتكلمون ولا يتصرعون، وإنما نطلق نترك الأمر لعلمائنا أن يتكلموا في هذا القضية، لأنها قضية دولة بل قضية دين، وينبغي علينا أن نعلم أن هذه الأمة أمة لا تستقيم إلا بدين. هذه الأمة التي لا تحافظ على كتاب ربها هذه أمة لا يقال في حقها أمة، أي أمة النبي. فينبغي علينا أن نترجم، وقد عاب الشرع على هؤلاء الذين لا يتدبروا القرآن، فما بالك بهؤلاء الذين صنعوا هذا في كتاب ربنا. فأترك هذا الكلام إلى علمائنا إن شاء الله.
طيب شيخنا، يعني هذا المتصل ذكرني أيضا بأمر آخر، إذا كان هناك من متجرئين على القرآن فيمزقونه، إحنا نرى الآن حملة شعواء من بعض المنتسبين إلى العلم،
لكن هؤلاء، نعم، هؤلاء الذين يمزقون القرآن،
نعم،
ينبغي عليهم أن يعلموا علم اليقين أنهم إذا مزقوا الكتاب أو حرقوا، أقول القرآن عندنا في صدره،
نعم،
وأشهد الله ثم أشهد الله أنني أكون سعيدا جدا عندما ألتقي مع طفل صغير أو مع فتاة تحفظ كتاب الله عن ظهر قلب،
نعم،
فأقول الحمد لله ترجمة لقوله بل هو آيات بينة. لكن أحذر هؤلاء الذين يتركون كتاب الله وراء ظهورهم ويتكلمون بلغة العلمانية وبلغة الليبرالية وبلغة، أقول لهم احذروا احذروا، فوالله ثم والله إن نصر الله قادم. وأقول لكم من من المشرعين الوضعيين عندكم يمكن أن يوصف بأنه الإله المعبود، ولا يكون الدين قيما إلا بإذنه، لا أحد إلا الله، إن الحكم إلا
لله
بالقرآن،
نعم،
إن الحكم إلا لله وما أمروا هذا، إن الحكم إلا لله. فينبغي علينا أن نعلم أن الحكم، بل نؤمن ونعتقد بأن الله تعالى منفرد بالحكم، وهذا من الربوبية ومن توحيد الربوبية، أن نؤمن وأن نعتقد بأن الله منفرد بالحكم. ولذلك هؤلاء الذين يعني صنعوا هذا هم لا يعلمون أننا إن شاء الله بالتدرج سنحكم شرع الله،
نعم،
لا نحكمه مرة في التو واللحظة، وإنما نؤمن بالتدرج فيه، فإن تنازعتم في شيء
فردوه
إلى الله والرسول إلى آخر.
جميل جدا فضيلة الشيخ محمد، لكن أنا أيضا لازلت مسترسل مع هذا السؤال الذي سأله هذا المتصل. نحن الآن إذا كنا نرى أقواما حتى ولو كانوا هو يقينا بإذن الله هم غير مسلمين يمزقون هذا الكتاب، أنا مش عاوز التمس لهم العذر، فنحن بيننا كمسلمين من يطعنون أيضا في علمائنا ومشايخنا في حرب شعواء تسمى بحرب إسقاط الرموز. فإذا كنا إحنا بيننا كمسلمين وكأهل علم وكمنتمين لهذا الدين نسقط علماءنا على الفضائيات وعلى الوسائل المطبوعة من جرائد وغير ذلك، يبقى هم عندهم معذورين إذا كانوا ما بيقطعوا في مشايخهم، تقول لهم إيه؟
والله أنا أقول دائما يعني في هذه الأيام أو في السنين التي مضت رأينا يعني حربا خطيرة،
نعم،
رأينا تمزيقا في المشايخ وسبا على المشايخ، ورأينا تطولا على كتاب الله، ورأينا كما قالت أختنا سبا من الشيعة إلى أصحاب النبي وتطاول على النبي. أنا أقول لهم لا تلتفتوا،
لا تلتفتوا،
ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. أشهد بالله ثم أشهد بالله أن دين الله قادم، ليس معنى ذلك أنني أقول كما قال إمام الشافعي إذا نطق السفيه فلا تجيبه فإن خلاه، لابد أن يكون لنا وقفة مع هؤلاء الذين يمزقون هذا الكتاب، ولن نسمح لأحد ولن نسمح لأحد أن يصنع هذا في بلادنا. وإن كان حدث فأنا أقول ينبغي على كل مسلم أن يدافع عن كتاب الله ولو بحياة، لكن بأدب واحترام. فنحن نحيل هذا الأمر إلى ولي الأمر.
نعم،
نحيل هذا الأمر إلى ولي الأمر، لأننا لا نرى الخروج على إمتنا وإن جار، ونرى أن طاعتهم من طاعة ربنا.
جميل.
نحن نقول، ولذلك ينبغي الأخت التي قالت أن أخا قبل، أقول الذي يقبل رأس الرئيس، نحن نقول لهم عندنا ما هو أفضل من ذلك، كان أهل العلم يعلمون ذلك. إذا رأيت الرجل يدعو على رئيس الدولة أو على أميره فاعلم أنه ليس صاحب سنة،
صاحب هوى،
صاحب سنة، بل إنه صاحب هوى.
نعم.
كما قال الإمام البربهري إلى غير ذلك في العقيدة، بل قال وإذا رأيت رجلا يدعو لسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. فينبغي علينا أن نكون على دراية بذلك.
تمام تمام. طيب، وقت الحلقة بيمضي سريعا جدا، سبحان الله. ما تخلينا كده برضو شيخ محمد نختم هذه الحلقة في الدقائق المتبقية مع معايشة مع النبي. كيف النبي كان بيقرأ القرآن؟ كيف النبي كان بيحول القرآن إلى منهج عملي علشان أتعلم من هذا المثل الذي لا نظير له في الدنيا؟
يعني أنا يعني أود أن أسمع هذا من علماء، يعني كثر علماء، لكن أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الكثير مع القرآن، فكان يرتل القرآن ترتيلا.
نعم.
ودليل على ذلك سأقول، وكان النبي يقطع قراءته قطعا، وكان النبي يسمع القرآن من غيره تواضعا. أقول للإخوة اللي بيخش القبلة وعاوز هو اللي يقرأ، بس يا ابني القرآن، النبي كان من هديه يسمع القرآن من غيره، وهو الذي أنزل عليه القرآن.
لا لا، واحدة واحدة، أنت حضرتك قلت يسمع ويرتل.
أبدأ، كان يرتل القرآن ترتيلا.
تمام.
وكان يقطع قراءته قطعا.
جميل.
وكان يسمع القرآن من غيره، وكان يبكي عند سماع القرآن، بل وكان النبي إذا سمع آية عذاب تعوذ، وإذا سمع تسبيحا سبح، وإذا سمع آية تنزيه نزه.
نعم.
أعطيك دليلا على كل.
أكيد طبعا.
نعم. أقول كان النبي يرتل القرآن ترتيلا. نعم. روى الإمام مسلم عن حفصة، قلت هذا الحديث وسأعيد، قالت عائشة ما رأيت النبي صلى في سبحته أي في نافلته قاعدا، فلما كان في العام الذي يعني قبل أن يقبض بعام قالت كان يقرأ بالصورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منه. فكان النبي يرتل القرآن ترتيلا، بل كان النبي يقطع قراءته قطعا. تقول أم سلمة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي بسند حسن، وقد حسن ذلك شيخنا محمد ناصر الدين، وإن كان بعض العلماء تعليق في ذلك، يعني إن كنت أرى أن بعض الشواهد فيه لا يعني لا تتقوى، لكن تقول أم سلمة كان النبي يقطع قراءته إذن الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، لكن نرى بعض القراء يأخذ الآية والآيتين نفس واحد. كان النبي يقطع قراءته قطعا، الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، الرحمن الرحيم ثم يسكت. هذا من هدي النبي، بل كان النبي من هديه أن يسمع القرآن من غيره. يا السلام، هذا الحديث خير دليل على أن النبي علم الناس الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة
يعطيك والسلام. لماذا نجد هذا التخاصم بين الإخوة؟ الأخ ذا صوته قوي خش مش عليك، والتنازع بين الإخوة. أقول كان من هديه أنه يسمع القرآن من غيره، وكان إذا سمع القرآن يبكي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بالدمع. روى الإمام البخاري، بل أقول وروى الإمام مسلم وغيرهم عن ابن مسعود قال قال النبي لي اقرأ القرآن اقرأ، قلت هو يقول لعبد الله بن مسعود الذي قال النبي في حقه من صره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد،
هو عبد الله بن
الله بن مسعود.
نعم.
فقاله اقرأ علي.
نعم.
قال أقرأ عليك وقد أنزل علي؟ فقال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري.
يا سلام،
هذا التأدب
وهو
الأدب وهو النبي
صلى الله عليه
أنت
وسلم.
الآن لا، لازم أنا أخش القبلة وأقرأ القرآن، ولازم الناس كلها تقول علي يا أخي كن صادقا، لماذا تقرأ القرآن ولماذا تأم الناس؟ طاعة لله وطاعة لرسول الله، لماذا تصنع ذلك؟ هذه نية. فقال قال فأنا أحب أن أسمع القرآن من غيري. قال فقرأت سورة النساء حتى وصلت إلى قول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فقال أمسك وإذا عيناه تذرفان
يبكي صلى الله عليه وسلم.
النبي يبكي. نعم.
نعم.
وهذا وقال بعض أهل ويستحب للقارئ أن يبكي، فكان النبي يبكي. قال أمسك يا ابن مسعود، ابن مسعود زيادة من عندي ليست موجودة يعني.
نعم.
هذا إدراج يعني. قال أمسك فإذا عيناه تذرفان، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر على آية فيها تسبيح سبح، وإذا مر على آية فيها تنزيه نزه الله. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان النبي إذا مر بآية تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها تنزيه نزه الله. فينبغي علينا أن نعرف ما هو هدي النبي. ولو ألف إنسان مؤلف يقول عليه صفة قراءتي أو قراءة هدي النبي، صفة قراءة القرآن للنبي، صفة صلاة النبي، صفة صوم، هذا كتاب يقال صفة قراءة القرآن للنبي. كيف كان هدي النبي؟
صلى الله عليه وسلم.
قبل أن 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 أنهي هذا الكلام أقول ينبغي علينا أن نأخذ من سلفنا القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإيه كمان؟ بل نأخذ القدوة والحسنة، القدوة الحسنة من الصحابة وهم السلف، والسلف يراد بهم أصحاب النبي، والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم ومن الأئمة إلى آخر ما قلناه دون من رمي بعد. أقول: وكان السلف الصالح يقرؤون القرآن بطريقة عظيمة. يعني لو قرأت عليك هذا الحديث، حديث أنا أرهق منه، حديث جميل جدا، ما رأيت مثل هذا الحديث في قراءة القرآن. روى البخاري وروى الإمام مسلم أيضا من حديث أبي بردة قال قال: بعث النبي معاذا وأبا موسى إلى اليمن، فأبو معاذ بن جبل يقول له: يا عبد الله بن قيس كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا،
يعني
ألزمه ليلا ونهارا، أقرأ به بالليل والنهار. قال: أتفوقه تفوقا، أي فوق الناقة، أي أقوم بحلب الناقة ثم أتركها حتى يرجع اللبن، ثم أحلبه ثم أتركه. فمعنى ذلك أن أبا موسى كان يقول له: كيف تقرأ القرآن يا عبد الله بن قيس؟ يعني موسى قال: كنت أتفوقه تفوقا، أي ألزم القراءة، أي ألازم القرآن بالليل. فثم قال له: يا معاذ وكيف أنت؟ قال: أنام أول الليل ثم أقوم فأقرأ ما كتبه الله علي، وكنت أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
الله أكبر، الله أكبر،
هذه جميلة.
نعم.
كنت أحتسب قومتي كما أحتسب نومتي. يا السلام، أحتسب نومتي كما أحتسب. إذا هذا الرجل كان يعقد النية حتى في نومه، يكون صادق النية في نومه.
نعم.
فمن أراد أن يجعل نومه عبادة فليصنع كما صنعه معاذ بن جبل والصحابة الأخيار. والواجب علينا تجاه القرآن أن نتدبر القرآن.
جميل،
أن نتدبر القرآن وألا نكون من هؤلاء الذين قالوا.
هو فضيلة الشيخ محمد، الموضوع في هذا الحديث فعلا يعني يحتاج إلى شرح وإيضاح كثير وكثير وكثير، لأننا فعلا في حاجة والله إلى المعايشة أكثر وأكثر مع القرآن ومع حال الصحابة. لكن يكفيني في نهاية هذه الحلقة أن أذكر بكلام الإمام الحسن البصري عندما قال: تدبر القرآن، فوالله ما يكون القرآن أو ما يكون تدبر القرآن بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى أن أحدهم يقول: قرأت القرآن كله، وما يرى عليه ذلك في خلق ولا دين. يعني أنا أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة فضيلة الداعي الإسلامي الشيخ محمد أبو نعيم الحويني.
أنا الرجل الذي سألك السؤال، أنا لست قريبا للشيخ الحويني، أقول هذا الكلام وأنا أعرف ماذا أقول. أنا لست قريبا له، لا من نسب ولا، وكنت أتمنى أن أكون قريبا له، لكن أنا الحمد لله أنا ما جلست الشيخ كثيرا جدا، لكن جلسته والحمد لله. لكن والله ما كنت أجلس أمامه إلا كتفت كل ما يخرج من فمه، حتى تمنيت أن أكون مثله. فأنا لست قريبا، لكن هذا اللقب هو الذي يعني لقبني به أهل القاهرة، فأنا اسمي محمد.
جميل. شكر الله لك وبارك الله تعالى في علمك ونفع الله تعالى بك حيثما حللت أو ارتحلت.
الله يكرمك.
أشكركم أيضا على حسن الاستماع. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. السلام عليكم.
يا شهر الرحمة والخير، يا شهر العزة والنصر، بالصوم ازدادت فرحتنا، شهر للتقوى والبر.